أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الخلاف في الإجزاء وعدمه يتعلق بنفس التكليف القائم مقام التكليف الثاني. بيانه أنه لا كلام في أن امتثال نفس التكليف مسقط للتكليف، بمعنى اكتفاء الآمر إذا وقع امتثال أمره عن أن يأمر ثانيا بتكرار الامتثال. نعم، لا بأس أن يأمر بأمر جديد، أما الأمر بإعادة الامتثال من باب عدم الكفاية فهذا خلاف حكم العقل الاستقلالي بإجزاء الامتثال عن أمره. نعم، نسب الخلاف إلى القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي هاشم الجبائي في ذلك، لكن لعل ما نسب إليهما يراد به معنى آخر، وإلا فلا معنى للنزاع في كفاية امتثال نفس الأمر إذا كان مشتملا على جميع ما يعتبر في متعلق الأمر، إذ غاية الأمر من أمره أن يقع متعلق أمره في الخارج، وقد حصل ذلك. فلو لم يكفي ذلك للزمت محاذير، منها الخلف أو بقاء الأمر بلا علة تقتضي بقاءه، أو أن المسألة لا تكون متعلقة بهذه الحدود المطلوبة، بل يراد أمور أخرى، وهذا كله محذور عقلي لا يمكن الالتزام به. إذن لا خلاف في أن امتثال نفس الأمر مسقط للأمر، ولكن إذا تبدلت حال المكلف فتبدل أمره، فبعد أن كان مأمورا بالطهارة المائية أصبح مأمورا بالطهارة الترابية، فهل يكون الإتيان بالطهارة الترابية مسقطا للأمر بالطهارة المائية لو تجددت قدرة المكلف فأصبح مثل غيره مخاطبا بالطهارة المائية على تقدير عدم كفاية هذا الفعل الصادر من حال العجز؟ فالبحث هنا إنما هو من جهة ما يترتب على فعلية التكليف الثاني القائم مقام التكليف الأول، وأنه هل يلزم من تبدل التكليف كون الامتثال مسقطا للتكليف الثاني والتكليف الأول معا، أو أنه لا يسقط إلا التكليف الثاني، فلو تجدد التكليف الأول للزم على المكلف أن يعيد الامتثال. هذا هو محل النزاع في المقام، وهذا النزاع لا بد أن يكون كليا، وإلا لم يكن بحثا أصوليا. ومعنى كليته أنه لا يختلف بين أن يكون متعلق الأمر مادة الصلاة أو مادة الزكاة أو مادة الخمس أو غير ذلك من المواد، فبقطع النظر عن خصوصية المادة يقع البحث في أن تجدد التكليف وتبدل التكليف هل يكون موجبا لتبدل الامتثال، أو قل لاتساع دائرة الامتثال بحيث يكون امتثال التكليف الجديد معدودا بدلا عن امتثال التكليف الأول أو لا. فالخلاف هو فيما تقتضيه طبيعة التكليف الثاني، وليس الخلاف في دليل التكليف الثاني وأنه يدل على البدلية أو لا يدل على البدلية. فليس الخلاف في أن ما دل على التيمم هل يستظهر منه الدلالة على بدلية التيمم عن الطهارة المائية مطلقا، أو لا يستظهر منه ذلك، وذلك لأن البحث بهذه الصورة بحث فقهي يتعلق بطبيعة التيمم وخصوصية موضوع التيمم، وأنه بدل على الإطلاق أو ليس بدلا على الإطلاق، وهذا ليس بحثا أصوليا. فلا يمكن بناء البحث الأصولي في الإجزاء على دلالة أدلة الأبدال وأنها تدل على البدلية مطلقا أو لا تدل على البدلية مطلقا، لأن ذلك بحث فقهي. فالمسألة الأصولية يجب أن تكون نتيجتها كلية لا جزئية مربوطة بخصوصية موضوع وباب معين في الفقه. إذن لا يمكن أن نتصور ابتناء النزاع في الإجزاء على دلالة أدلة الأبدال وأنها تقتضي البدلية مطلقا أو لا تقتضي البدلية مطلقا. نعم، ربما يكون لإطلاق دليل البدل مدخلية في النزاع، بمعنى أنه محقق لموضوع النزاع، وذلك بأن يقال أن النزاع إنما هو فيما إذا كان دليل التيمم دالا على أن وظيفة المكلف في حال العجز هي التيمم مطلقا. أما إذا كان مدلول دليل التيمم كون الوظيفة التيمم على تقدير عدم تجدد القدرة قبل انقضاء الوقت، ففي هذه الصورة لا نقول بالإجزاء، لكن عدم القول بالإجزاء هنا من باب انكشاف عدم كون التيمم تكليفا وبدلا عن الطهارة المائية. فالإجزاء مترتب على ثبوت بدلية التيمم، وثبوت بدلية التيمم فرع استفادة إطلاق البدلية من دليل التيمم. ثم إذا ثبت للتيمم بدلية مطلقة، وقع الكلام في أن البدلية المطلقة في مقام التكليف تلازم البدلية في مقام الامتثال أو لا. إذن عندنا جهتان ينبغي الالتفات إليهما. الجهة الأولى أن البدل هل هو بدل بنحو مطلق أو بدل في صورة مقيدة معينة، وهي صورة امتداد العاجز مثلا واستيعابه للوقت. فعلى تقدير كون البدل مقيدا باستيعاب العجز للوقت وفوات القدرة في تمام الوقت، يكون تجدد القدرة قبل انقضاء الوقت كاشفا عن عدم كون التيمم تكليفا واقعيا، أي أنه ليس تكليفا واقعيا حتى للعاجز. وإن شئت قلت أن هذا المكلف ليس بموضوع للتكليف المجعول بدلا للطهارة المائية، لأن موضوع التكليف الذي هو بدل الطهارة المائية هو العاجز في تمام الوقت، فمع تجدد القدرة ينكشف أن هذا المكلف ليس بموضوع للتكليف. فنحن هنا نقول بعدم الإجزاء، لكن قولنا بعدم الإجزاء من باب عدم ثبوت البدل، ويقصد نقصد بالبدل هنا ما هو بدل للتكليف الأول. وأما إذا كان التيمم بدلا مطلقا، بمعنى أن تحقق العجز ولو في بعض الوقت يوجب تبدل تكليف المكلف من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية في صورة العجز، في مورد العجز، نعم إذا تجددت القدرة يرجع التكليف بالطهارة المائية، لكن هذا لا يعني أنه في ظرف العجز لم يثبت التكليف بالطهارة الترابية، فيكون المكلف في الوقت مكلفا بالجامع بين الطهارة المائية في موارد القدرة والطهارة الترابية في مورد العجز. فإذا امتثل المكلف التكليف الفعلية في مورد العجز بأن أتى بالتيمم، يقع البحث حينئذ أن بدلية التيمم عن الطهارة المائية في مقام التكليف هل يلزم منه بدلية امتثاله عن امتثال التكليف بالطهارة المائية أو لا. إذن إطلاق دليل البدلية محقق لموضوع البحث في الأجزاء، لا أن البحث في الأجزاء بحث عن إطلاق دليل البدل، بل قد عرفت من بياننا أن دليل البدل إنما يدل على أنه بدل في مقام التكليف، وليس كلامنا في البدلية في مقام التكليف، بل كلامنا متفرع على البدلية في مقام التكليف، وأن التكليف الذي هو بدل التكليف الأول هل يقتضي امتثاله الإجزاء عن التكليف الأول أو لا يقتضي امتثاله الإجزاء عن التكليف الأول. هذا حاصل الحاشية، مطلب الحاشية رقم 196. ثم إن صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعد أن بيّن المراد من الابتضاع وأنه العلية والتأثير للكشف والدلالة، أراد أن يبين المراد من الإجزاء، فقال أن المراد من الإجزاء هو الكفاية، والتعبير بكون الإجزاء بمعنى سقوط القضاء أو سقوط وجوب الإعادة إنما هو من باب التعبير باللازم، فليس المراد من الإجزاء عدم لزوم الإعادة، وليس المراد من الإجزاء عدم سقوط القضاء ليختلف معناه باختلاف موارده، ففي بعض الموارد لا يكون لمتعلق التكليف قضاء، وفي بعض الموارد لا تجب الإعادة مثلا، فيلزم لو قلنا أن الإجزاء بمعنى عدم لزوم الإعادة أو عدم لزوم القضاء اختلافه باختلاف موارده، لكن معنى الإجزاء ليس إلا الكفاية، فالمجزي هو الكافي والإجزاء هو الكفاية. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن المبحوث عنه في المقام هو إجزاء التكليف، امتثال التكليف الاضطراري عن الأمر الاختياري والتكليف الاختياري، وإجزاء التكليف الظاهري عن التكليف الواقعي، ولا ليست الكفاية بنفسها مقتضية لقيام شيء مقام شيء آخر وأن يكون شيء بدلا عن شيء، فالكفاية ليس بابها باب البدلية، بل بابها باب آخر، معنى الكفاية معنى غير معنى البدلية. لكن يمكن أن نلحظ أمرا، وهو أن الكفاية تقتضي طرفين، كاف ومكفيا أو مكتفى عنه، وهذا المعنى وهو ما يتقوم بهذين الطرفين لا يمكن أن يتصور في امتثال التكليف بالإضافة إلى أمره وبالإضافة إلى نفسه، امتثال التكليف بالإضافة إلى نفس التكليف لا معنى أن يقال فيه بالكفاية، لأن الامتثال ليس إلا وجود متعلق التكليف، ووجود الشيء ليس غير الشيء حتى يقال بأن الامتثال يكفي عن المتعلق، فإن الكفاية كما عرفت تقتضي اثنينية ومغايرة، وهذه المغايرة والاثنينية غير موجودة بين الشيء ووجوده. إذن لا معنى أن يقال أن امتثال التكليف مجزي. نعم، يعقل نسبة الإجزاء بمعنى الكفاية إلى التكليف إذا أضيف الإجزاء إلى تكليف غير التكليف الأول الذي يعد الامتثال امتثالا له، بأن يقال أن امتثال التكليف الاضطراري مجز بالإضافة إلى التكليف الواقعي، وذلك لأنه توجد مغايرة بين امتثال التكليف الاضطراري وبين متعلق التكليف الاختياري، فبلحاظ هذه المغايرة يمكن أن يقال بالإجزاء بمعنى الكفاية، فهذا ما يمكن أن يصحح القول بأن الإجزاء بمعنى الكفاية. ثم قال المحقق الأصفهاني أن الأولى من ذلك أن يقال أن الإجزاء معناه الكفاية، لكن الكفاية تختلف باختلاف ما يضاف إليه المعنى. فمرة يكون الإجزاء بمعنى الكفاية إذا لوحظ قيام الامتثال مقام الوفاء وتحقيقه لكل ما يعتبر في متعلق التكليف، فيقال أنه كاف وواف لأنه مشتمل على جميع الحدود وما والمعتبر فيما أخذه ولاحظه الآمر في متعلق أمره، فالمأتي به واف بحده، وحينئذ نحكم بسقوط الأمر. ومرة نلاحظ أن الامتثال واف بالملاك الذي دعا المولى إلى الأمر، فيكون محققا لذلك الملاك، يكون الامتثال محققا للملاك فيوجب سقوط الأمر الأول، لا الأمر الاضطراري فقط بل الأمر الاختياري، ولا الأمر الظاهري فقط بل الأمر الواقعي. وحينئذ نتحفظ بهذا البيان على معنى الكفاية الواحد الجامع بين الموارد. فنحن إذا أضفنا الامتثال إلى أمره قلنا بأنه مجزم بمعنى أنه كاف، والمقصود بالكفاية أنه واف بما يقتضيه متعلق الأمر وبما يشتمل عليه متعلق الأمر من حدود وقيود. ومرة نقول أن الامتثال مجزم بالإضافة إلى الأمر الواقعي، وذلك لأنه محقق لملاكه فيكون وافيا بملاكه وكافيا حينئذ، فيوجب ذلك سقوط الأمر الواقعي لسقوط أمره، وهكذا بالنسبة إلى الأمر الظاهري والأمر الواقعي. فالحكم بأن الإجزاء من باب الكفاية ليس من باب اعتبار كفاية شيء عن شيء، بل من باب كونه كافيا في حد نفسه، والمقصود بالكفاية هنا الوفاء والتمامية. كل هذا لكي يكون بين موارد الإجزاء جامع معنوي، حتى لا تكون هذه الموارد من قبيل الاشتراك اللفظي. نطبق العبارة. قال في صفحة 368 التعليق رقم 196 قوله قدس سره غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما إنما هو الخلاف في دلالة دليلهما. المحقق الآخند قدس الله نفسه أكد على أن النزاع في الإجزاء وعدمه إنما هو نزاع في الاقتضاء وعدمه لا في دلالة الدليل، أي دليل التكليف الاضطراري ودليل الحكم الظاهري. فليس الخلاف في دلالة دليل هذين الحكمين، بل هو خلاف في اقتضاء وجودهما للإجزاء وعدمه. فبعد أن يثبت الحكم الظاهري، نتكلم أن مقتضى الحكم الظاهري أي امتثال الحكم الظاهري لما عرفت من أن الاقتضاء معنى العلية والتأثير ولا معنى لنسبته بهذا المعنى إلى الأمر، امتثال الحكم الظاهري مثلا يقتضي الإجزاء بالنسبة إلى الأمر الواقعي أو لا، وكذلك امتثال الأمر الاضطراري هل يقتضي الإجزاء بالإضافة إلى الأمر الواقعي أو لا. فالبحث هنا في اقتضاء الامتثال وعدم اقتضاء الامتثال، لا في دلالة دليل الحكمين الظاهري والواقعي. طبعا المانع من أن يكون النزاع في دلالة الدليلين أن البحث لو كان في دلالة الدليلين لكان بحثا فقهيا، إذ نحن نتكلم عن دلالة دليل الحكم الظاهري كما نتكلم عن دلالة دليل الصلاة ودليل الركوع ودليل السجود وهكذا. فلا بد أن يكون النزاع في نفس الاقتضاء وعدمه حتى يكون البحث أصوليا. قال المحقق الأصفهاني لا يخفى عليك أن نتيجة المسألة الأصولية لا بد من أن تكون كلية، وهذا هو المائز بين البحث الأصولي والبحث الفقهي. فالبحث الفقهي متعلق بخصوصية المادة، وأما البحث الأصولي فإنه لا يتعلق بخصوصية باب معين ومادة معينة، بل يشمل جميع المواد. فكما لا يكاد يمكن أن تكون نتيجة البحث جزئية، كذلك لا يكاد يمكن أن يكون مبنى البحث كذلك، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. فإذا كان المبنى جزئيا فالنتيجة لابد أن تكون جزئية لأول الأمر إلى ذلك، أي لرجوع الأمر إلى أن يكون الحكم المستنبط حكما جزئيا، أي أن الأمر يقول إلى أن تكون نتيجة البحث جزئية. وقد عرفت أن البحث الأصولي لابد أن تكون نتيجته كلية. فابتناء النزاع في اقتضاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطرار مثلا للإجزاء بنحو الكلية على دلالة قوله التراب أحد الطهورين من حيث الإطلاق الملازم للإجزاء وعدمه لا يناسب المباحث الأصولية. أقول قد شرحنا هذا المطلب بما لا نزيد عليه، لكن نزيد هنا نكتة أخرى تؤيد ما قاله المحقق الأصفهاني من أن النزاع ليس في دلالة الدليلين، وهذا ما قاله الآخوند قدس الله نفسه. لو قلنا أن البحث إنما هو في دلالة قوله التراب أحد الطهورين الذي لم يرد بهذه الصيغة وإنما ورد بصيغة أخرى لعل التعبير بالمعنى، لو كان الكلام في دلالة الدليل لكان معنى الإطلاق لكان لازم القول بالإجزاء أن المستفاد من هذا القول أن التكليف الذي تعلق بذمة المكلف إنما هو تكليف بالجامع بين التيمم وبين الوضوء أو الغسل، وهذا لم يقل به أحد، بمعنى أن المكلف الذي تبدل تكليفه بسبب العجز من الطهارة المائية إلى التيمم يكون مخاطبا بالجامع، بحيث يكون مخيرا بين أن يأتي بالتيمم أو يأتي بالطهارة. لم يقل أحد بأن المكلف مخير، بل الذي ثبت في الفقه أن المكلف مخاطب بتكليف تعييني لا تخييري. غاية الأمر أن التعيين في وقت القدرة كان بلحاظ الطهارة المائية، وبلحاظ العاجز كان بلحاظ الطهارة الترابية، ثم إذا تجددت القدرة رجع التعيين إلى الطهارة المائية. إذن لا تخيير في الوقت ولا تخيير في التكليف. إذن لا معنى أن نستفيد من قوله التراب أحد الطهورين لو ثبتت هذه الصيغة، أو ثبتت صيغة أخرى وهذا هو الثابت إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. لم يستفد أحد من فقهائنا أن المكلف مخير، بل المستفاد أن المكلف إذا تبدل حاله يتبدل تكليفه. فإذا البحث هنا ليس في إطلاق دليل البدلية بمعنى التخيير حتى يقال بأن الإجزاء فرع استفادة الإطلاق، بل الكلام هنا إنما هو في أن تبدل التكليف من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية بسبب العجز هل يمنع من رجوع التكليف بالطهارة المائية إذا تجددت القدرة أو لا يمنع؟ ومن الواضح أن الامتناع وعدمه ليس بمعنى أن ثبوت التكليف يمنع أو لا يمنع، وإلا لكان قوله أن جعل الله التراب طهورا بنفسه مقتضيا لانقضاء أمد التكليف الأول، وهذا لم يقل به أحد كما قلنا، بل الخلاف في الامتناع وعدمه إنما هو بلحاظ الإتيان والامتثال. فإذا الكلام إنما هو في أن الامتثال يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء، لا أن ثبوت التكليف يمنع من رجوع التكليف الأول أو لا يمنع من رجوع التكليف الأول. قال: نعم القول بالإجزاء مع الإطلاق وعدمه مع عدمه بنحو الكلية يناسب المسألة الأصولية كما هو واضح. يريد أن يقول أن القول بالإجزاء يناسب القول بثبوت بدلية التيمم في حال العجز، في حال العجز لا مطلقا، في حال العجز عن الطهارة المائية، هذا يناسب البحث الأصولي بنحو الكلية، بمعنى أنه متى ما ثبت التكليف الفعلي للمكلف ببدل في حال الاضطرار يمكن أن نقول بالإجزاء، هذا قول أصولي. النزاع في هذا القول نزاع أصولي. القول بالإجزاء مع الإطلاق أي مع ثبوت بدلية التيمم بنحو الإطلاق، ونقصد بذلك أن البدلية ليست مرهونة بامتداد العجز إلى تمام الوقت، بل صرف العجز بالنحو الذي يمنع من وقوع امتثال التكليف الاختياري محقق لموضوع وجوب التيمم. هذا تحقق العجز ولو في بعض الوقت بهذا المقدار، هذا محقق لفعلية التكليف بالتيمم. فنقول الإجزاء فرع ثبوت التكليف بهذا النحو، وهذا مراده من الإطلاق. الإجزاء القول بالإجزاء مع الإطلاق وعدمه مع عدمه بنحو الكلية يناسب المسألة الأصولية. طبعا مقصوده بالإطلاق هنا لا إطلاق دليل البدل الاضطراري مثلا بالنحو الذي يستفاد منه أن المكلف ليس مطالبا بامتثال التكليف الاختياري، بل المقصود بالإطلاق هنا إطلاق التكليف الاضطراري بحيث لا يكون موضوعه العجز المستوعب للوقت، هذا هو المقصود بالإطلاق، وهو ما عبرنا عنه بصرف العجز. وعليه فليس مبنى النزاع صغرويا، ليس الكلام في دلالة دليل التيمم ودلالة دليل مثلا البدل الاضطراري في هذا المورد أو ذاك، مثلا ليس الكلام في دلالة دليل الإيماء في هذا الوقت أو الإيماء للسجود في ذلك الوقت، إنما الكلام في اقتضاء التكليف الاضطراري واقتضاء امتثال التكليف الاضطراري واقتضاء امتثال التكليف الظاهري. إذن النزاع ليس في الصغرى، ليس في دلالة الدليل، بل النزاع في الكبرى، بل النزاع الصغروي من المبادئ، بل النزاع الصغروي من المبادئ التصديقية للإطلاق وعدمه المبني عليهما الإجزاء وعدمه. السيد الحكيم في حقائق الأصول قدس الله نفسه ذكر أن صورة القياس المركب من مقدمة صغرى ومقدمة كبرى هو هذا: امتثال التكليف، أن المأمور به بالمأمور بالأمر الاضطراري مأمور به بالأمر الاختياري ولو تنزيلا، هذه هي الصغرى. والكبرى أن امتثال المأمور به مطلقا مجزم، النتيجة أن امتثال المأمور به بالأمر الاضطراري مجزي. هكذا صاغ السيد الحكيم قدس الله نفسه النزاع. وأقول الصغرى في الواقع ليست هي الصغرى، هي كبرى في بالنسبة إلى المبحث الأصولي، وذلك لأننا عند البحث عن إجزاء الأمر الاضطراري نتكلم عن أن امتثال التكليف الاضطراري هل يعد امتثالا للتكليف الاختياري أو لا يعد امتثالا للتكليف الاختياري. فالتعبير بأن هذه صغرى القياس لا يخلو من بحث. ثانيا، ليس الكلام في أن المأمور به بالأمر الاضطراري مأمور به بالأمر الاختياري، لا كلام في أن دائرة التكليف الاختياري لم تتبدل، إنما الذي تبدل هو نفس التكليف الاختياري لا دائرته. فالمكلف إذا عجز عن الطهارة المائية لا يكون مخاطبا بالتيمم من باب أنه أحد أفراد الطهارة المائية ولو تنزيلا. وقوله عليه السلام إن الله جعل التراب طهورا ليس نظرا إلى مقام التكليف العام، وإنما هو ناظر إلى مقام التكليف الفعلي بلحاظ الملاكات. فالله عز وجل إنما خاطب المكلف بالطهور، والطهور في حال العجز متحقق بالتراب. فإذا التوسعة ليست في مقام التكليف، أي التوسعة ليست في نفس التكليف الاختياري، والتوسعة ليست في امتثال التكليف الاختياري، وإنما التوسعة في الغرض الذي دعا المولى إلى المخاطبة والتكليف بالطهور. فكأن الشارع أراد أن يبين أن ما هو شرط الصلاة هو الجامع بين الطهورين، لا في مقام بيان ما هو متعلق التكليف الفعلي. فقولهم التراب أحد الطهورين لا يراد به أن التكليف تعلق بالجامع بين التراب وبين الماء، بل المقصود بذلك أن المكلف الذي خوطب بالتراب خوطب بالطهارة، فامتثاله محقق للطهارة. فالصحيح أن المقصود بالصغروية وعدم الصغروية هو أن في كلام المحقق الأصفهاني، المقصود بالصغروية في كلام المحقق الأصفهاني أن التيمم هل هو بدل بالمعنى الذي يصحح النزاع في الإجزاء أو ليس بدلا. فقد يكون البدل بدلا بشرط، وشرطه هو استيعاب العجز للوقت. فإذا تجددت القدرة لم يكن التيمم بدلا، إذن انتفاء الإجزاء من باب انتفاء الصغرى، وهو كون التيمم بدلا، لا أنه مع ثبوت صغراه لا يكون مجزيا. فقد يقال أن النزاع في البدلية نزاع صغروي، ثم إذا تحققت الصغرى ننتقل بعد ذلك إلى الإجزاء وأنه ثابت أو لا، وهذا نزاع كبروي. فالمقصود هنا بالنزاع الكبروي النزاع في اقتضاء الامتثال للتكليف الاضطراري الإجزاء بالنسبة إلى التكليف الاختياري، هذا هو المقصود بالكبرى. وأما الصغرى فالمقصود بها أن التيمم بدل أو ليس بدل. طبعا مورد هذا البحث إذا تجددت القدرة للمكلف في الوقت، وقد بادر إلى التيمم في أول الوقت، فيقال حينئذ أن ما وقع من المكلف هل وقع على وجه البدلية أو لا، إذ قد يقال أن تجدد القدرة كاشف عن أن تكليف هذا المكلف ليس التيمم بل هو الطهارة المائية من أول الأمر. ولذلك قال وعليه فليس مبنى النزاع صغرويا، بل النزاع الصغروي من المبادئ التصديقية للإطلاق وعدمه، حتى نصدق بنسبة الإجزاء إلى التيمم فلا بد أن يكون التيمم بدلا. إذا تكون البدلية من المبادئ التصديقية. ثم قال مضافا إلى أن منشأ الخلاف لو كان الاختلاف في دلالة في دليل الأمر الاضطراري والظاهري لكان الأنسب تحرير النزاع في المنشأ أي في دلالة الدليل وتفريع الإجزاء وعدمه على كيفية دلالة دليلهما، مع أن الأصوليين لم يفعلوا ذلك، لم يقولوا أن البحث في دلالة دليل التيمم مثلا، بل قالوا أن الأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء أو لا، هذا على تعبيرهم. وقال المحقق الآخر خلافا لهم أن امتثال الأمر بالتيمم يقتضي الإجزاء أو لا. إذن تحريرهم للنزاع لا يناسب كون المبحوث عنه دلالة الأدلة، خصوصا لو لم يكن نزاع حقيقة في إجزاء المأتي به بالإضافة إلى أمره. ولعله أشار قدس سره إلى بعض ما ذكرنا بقوله قدس سره فافهم. قوله قدس سره وإن كان يختلف ما يكفي. قال المحقق الأصفهاني لا ريب في أن الكفاية بنفسها لا تقتضي البدلية والقيام مقام شيء آخر. مفهوم الكفاية مفهوم يساوق الوفاء بمعنى التمامية، شيء كاف أي واف تام مشتمل على كل ما يعتبر فيه، هذا مراده من قوله أن الكفاية لا تقتضي البدلية والقيام مقام شيء آخر. أقول تعليقا على هذا الكلام منه قدس سره الشريف أن هذا يخالف ما يستظهر عرفا من مفهوم الكفاية، فمفهوم الكفاية دائما يقتضي أن كافيا ومكفيا. قال تعالى أليس الله بكاف عبده، أي أنه يكفي عبده. طيب يكفي عبده إنما يكون ذلك بالإضافة إلى ثالث، وذلك الثالث هو ما يكفى عنه. ما هو الذي يكفى عنه؟ يكفى عنه ما يكفى عنه من قبيل العلة، ومن قبيل المرض، ومن قبيل القتال، كما في قوله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال. وهذا يدلنا على أن مفهوم الكفاية يقتضي يتقوم بثلاثة أركان، الأول الكافي، الثاني المكفي، الثالث ما يكفى عنه. ولذلك قال أن الكفاية عن شيء، إلا أن الكفاية عن شيء مما لا شبهة في أنها تستدعي شيئين، أحدهما ما يكفي والآخر ما يكفى عنه. طيب نحن إذا تأملنا ما يكفى عنه قلنا أن كفاية الكافي للمكفي عما يكفى عنه هي بمعنى كون الكافي بدلا عن المكفي عنه، فالبدلية إنما هي بهذا المعنى. فإن كان مراد المحقق الأصفهاني أن الكافية لا بديل له، فالإنصاف أن هذا خلاف المستظهر عرفا من مفهوم الكفاية، إذ الكافي لابد أن يكون له ما يقابله وهو ما يكفى عنه. إذن المكفي بين أمرين، بين كاف ومكفي عنه، وهذان الأمران اللذان يحيطان بالمكفي هما المقصود بالبدلين، فالكافي له بدل، الكافي له بدل. قال ومن الواضح عدم تحققها أي الكفاية بهذا المعنى في إتيان المأمور به. المقصود بهذا المعنى المعنى الذي يتقوم بأمرين، ما يكفي وما يكفى عنه بالإضافة إلى أمره مطلقا، حيث إن المأتي به نفس وجود المأمور به وليس بينهما المغايرة. لا معنى للقول أن الامتثال
يغني عن متعلق التكليف، لأن متعلق التكليف هو نفس التكليف، ولا معنى للقول أن الامتثال يغني عن التكليف، هذا لا معنى له. حتى يقال إن المأتي به يكفي عن المأمور به، وإنما يتحقق هذا المعنى بالإضافة إلى أمر آخر، كما في الاضطراري والظاهري بالإضافة إلى الواقعي. إذا لاحظنا امتثال التكليف الاضطراري والتكليف الظاهري بالقياس إلى التكليف الواقعي، أمكن أن نقول أن امتثال هذا التكليف الأول الثاني يغني ويكفي عن التكليف الأول، لا بأس بذلك، أي أنه يكون الكافي امتثال التكليف الاضطراري، والمكفي عنه هو التكليف الاختياري أو امتثال التكليف الاختياري، لا بأس بذلك، لأن بينهما مغايرة، إذ امتثال كل تكليف يغاير امتثال التكليف الآخر. أقول هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه صحيح، لكنه لا يغاير ما أراده المحقق الآخند حتى يكون استدراكا، ففيه تطويل بلا موجب. قال المحقق الأصفهاني: فالأولى أن يقال إن الإجزاء بمعنى الكفاية، وهنا ينبغي إغلاق العبارة، الشرط ينبغي أن تكون هنا، وما تضاف إليه مختلف. لما كانت الكفاية بالإضافة إلى شيء ثالث فقد يختلف ما تضاف إليه الكفاية، فتختلف آثاره، تختلف آثار الإجزاء باختلاف ما أضيف إليه الإجزاء. ومعنى الكفاية وفاء الشيء، وفاء الشيء بما يقتضي المضاف إليه، فالمأتي به واف بحده بما يقتضيه أمره، فيقال الامتثال مجز، أي مجز بالإضافة إلى أمره، فيسقط. الفرق بين بيان المحقق الأصفهاني وبين تفسيره السابق لعبارة أستاذه أن المحقق الأصفهاني بصدد بيان كيفية تصحيح مفهوم الإجزاء بالإضافة إلى نفس الأمر، بخلاف البيان السابق فإنه يصحح الإجزاء بمعنى الكفاية بالإضافة إلى الأمر الآخر، أي تصحيح نسبة الإجزاء إلى بالقياس إلى التكليف الواقعي الاختياري، أو بالقياس إلى التكليف الواقعي في مقابل الحكم الظاهري. أما البيان الثاني فإنه يصحح نسبة الإجزاء ولو بالقياس إلى نفس الأمر المتعلق بما ينطبق على نفس الامتثال. قال: فالمأتي به واف بحده بما يقتضيه أمره، فيقال عنه أنه مجزن فيسقط التكليف، وواف بملاكه بما يقتضيه الأمر الواقعي، فيقال عنه أنه مجزن عن الأمر الواقعي الاختياري فيسقط، ولا مجال للإعادة والقضاء حينئذ. وليس في البين عنوان كفاية شيء عن شيء حتى لا يكون هناك جامع بين أنحاء الإجزاء، فالإجزاء بالقياس إلى نفس الأمر غير الإجزاء بالقياس إلى الأمر الثاني. مثلا إذا قسنا امتثال التكليف الاضطراري إلى الأمر الاضطراري كان معنى الإجزاء غير معنى الإجزاء المتحقق عند قياس امتثال التكليف الاضطراري إلى الأمر الاختياري، ذاك معنى بمعنى الكفاية، وأما المورد الأول فليس فيه معنى الكفاية، لما عرفت من أن الكفاية تستبطن المغايرة، ولا مغايرة بين امتثال التكليف ومتعلق التكليف، فافهم وتدبر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.